السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الإيمان. وفرغنا في اللقاء السابق من باب خصال المنافق، وبينا وأملينا عليكم معتقد أهل السنة والجماعة في النفاق، وقلنا أن النفاق ينقسم باعتبار الخروج من الملة وعدم الخروج إلى قسمين: نفاق أكبر يخرج صاحبه عن الملة ويلحقه بأهل الكفر والضلالة، ونفاق أصغر يتلبس به المرء ومع ذلك لا يزال مسلما ما يخرج من الملة. وقلنا أن هذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، ومن قال غير ذلك فليس من أهل السنة والجماعة. وقلنا أن للنفاق العملي أصول، وهي الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف. قلنا أن هذه الخمسة أصول النفاق العملي توجد في الشخص ولا يحكم عليه بالخروج من الملة. وأيضا قلنا أما النفاق الاعتقادي فهو أن يبطن الكفر ويظهر الإيمان، وهذا ليس لنا أن نعامل إلا أن نعامله بظاهره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل عبد الله بن سلول ورفاقه لما كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة. نشرع إن شاء الله في باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. سيشرع الإمام مسلم في بيان حال الرجل الذي قال لمسلم يا كافر. هذا حال القائل. أولا يجب أن نعلم كما أمليت عليكم من ضوابط التكفير أن التكفير حق خالص لله عز وجل، ليس لأحد أن يكفر من ثبت إسلامه بيقين إلا بدليل أوضح من شمس النهار. لذلك في حديث عبادة بن الصامت الذي يتكئ عليه المبتدعة ويكفرون من تلبس بشيء من الموبقات، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أي كلمة عندكم، إلا أن تروا كفرا بواحا، معنى كفرا بواحا أي ظاهرا دلت عليه الأدلة الشرعية. ثم قال: عندكم من الله فيه برهان. كلمة عندكم ما المراد منها؟ هل عندكم أي الأمة كلها؟ يعني مثلا هنفترض مثلا، يعني حتى أقرب المعنى لكم يا إخواننا، ورجائي أن تفطنوا لأهل البدع الذين يطعنون في الناس بتكفير بدون علم، بمجرد أن يسمع مقولة من الرجل أو يرى تصرفا منه ولا يدري ما هي الظروف والأحوال التي حالت أو التي أحاطت بالرجل حتى تكلم بمثل هذا الكلام. وطبعا المرئيات والمسموعات لا يتكئ عليها إلا مبتدع، ويبدأ يشغب على الناس بدون سند. فرجائي أن تكون على قدم رسيخة في هذا الأمر. طيب، قلنا كلمة عندكم من الله فيه برهان، هل يا ترى عندكم أي الأمة ولنفترض أن كل من في المسجد هذا هم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب عندكم، يبقى بناء على ذلك يجب أن يكون عندنا جميعنا من الله برهان على أن هذا الذي صدر من هذا الرجل كفر عندنا كلنا. طب عندي أنا وعند مصطفى وعند محمد وسعيد وعبد الله ومحمد ما عندهمش، خلاص يبقى ما ينفعش. الحديث ليس فيه استدلال لك، ده على قول من قال إيه أن عندكم أي الأمة، وهذا قول غريب ولكن موجود اسمعك إياه. القول الثاني وهو المعتمد قال عندكم أي محل إجماع. محل إجماع، لأن احنا عرفنا الإجماع. ضابط الإجماع إيه أبا صهي؟ جزاك الله خير. يقول أخونا ضابط الإجماع اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم فقهي. يبقى كأن كل المجتهدين اتفقوا على أن الرجل ده، خد بالك، أتى بفعل كفري مش كافر، دي المرحلة الأولى معايا يا أحمد، أتى بفعل إيه كفري. المجتهدون كلهم قالوا إن الفعل ده كفري. طيب هب أن جميع المجتهدين قالوا وواحد بس أو اثنين قالوا لا، وطبعا أصل معنى كلمة مجتهد يستحيل أن يدهن في دينه أو يتكلم بغير علم، يبقى لما يخالف بيخالف عن بينه. لذلك لو أنت تلاحظ كده بعض فتاوى اللجنة الدائمة وخبلها يقولك إيه، والعضو فلان أو الشيخ فلان لم يوقع، مرضيش يوقع. يعني أذكر فتوى كنا وإحنا كنا هناك كان خاصة بنقل الأعضاء، فاللجنة الدائمة أفتت بالجواز وحطت ضوابط وشروط شديدة جدا، واحد من المشايخ مرضيش يوقع، قال لك لا كيف أوقع على أمر يحك في صدر، ربنا يسألني سأسأل عن هذا الأمر فكيف أوقع. عشان كده لعلكم تذكرون وإحنا بندرس في الأصول قلنا لو أن جميع المجتهدين اجتهدوا على أمر من الأمور، طبعا بعد عصر النبوة، وخالفهم مجتهد واحد، هل يا ترى يعد هذا إجماع يا شيخ مهر أم لا؟ أحسنت، لا يعد إجماع، لأن لعل هذا الذي خالف الحجة معه والرأي الراجح معه، لأن الدين كما لا يخفى عليكم ليس بالكثرة ولا بالأغلبية، الدين مبني على إيه؟ أدلة. ديننا مبني على أدلة شرعية من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يبقى أصبح دلوقتي كما قال ابن عبد البر وغيره من أهل العلم كل من ثبت إسلامه بدليل يقيني. وقلنا قبل ذلك يا شيخ عبد الله كلام لك لا تتجاهل تؤخذ عليك ماشي. قلنا يثبت الإسلام للشخص بكم حالة يا شيخ عبد الله؟ هل لك أن تحصيهم لي؟ كيف يثبت الإسلام لآدمي، يعني واحد آدمي كده نقول عليه مسلم إمتى؟ ها نعم نعم أن ينطق بالشهادتين. طيب أخونا مسلم أو آدمي يثبت له وصف الإسلام ابتداء بواحدة من ستة أمور. كان ده نبعده تاني لأن نريد قبل أن نفرغ من كتاب الإيمان يكون الأمر عندك واضح ما يكونش في لبس. لا أقبل أبدا أن يتلاعب بك أحد وقد قرأت كتاب الإيمان من صحيح مسلم، ده مبدأ مرفوض خالص. عشان كده أنا كان بودي أفرغ منه ولكن وجدت صعوبة بالغة، ولكن إن شاء الله هنفرغ منه بإذن الله. فعشان كده أريد كل كلمة تقال تكتب، ويبقى كده فرغنا من قضية من أعظم قضايا الشريعة وهي قضية الإيمان معي، اللي هي متعلق بها مسألة الكفر. لأن المبتدع وده حال كل مريض يرمي غيره بما وقع فيه، كما قال القائل رمتني بدائها وانسلت. فتين لو أهل السنة والجماعة وقفوا على ضوابط التكفير قال لك بس أنتوا من أهل الإرجاء. وقلت لكم قبل ذلك إن الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الإرجاء في التكفير أن أهل السنة والجماعة يكفرون بالقول وبالقلب وبعمل الجوارح، مش ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ أهل السنة والجماعة يطلقون الحكم بالتكفير للشخص إذا تكلم بلسانه بكلام طبعا كفر، أو فعل بجوارحه أو بقلبه. المرجئة مش كده، المرجئة لا يكفرون إلا بالقلب فقط. يعني عند المرجئ قال لك الكفر لا يكون إلا بالقلب. يعني لو أن رجل وطأ المصحف ورماه في الحش وسب الله ورسوله وسب دينه عند المرجئ مش كافر؟ إزاي يا أخوان؟ قال لك أصل إحنا عندنا الكفر بالقلب، لو قال أنا كفرت بقلبي يبقى كافر، عدا ذلك ليس بكافر. هذا طبعا كلام مرفوض، أهل السنة مش كده. يبقى بناء على ذلك لما يجي واحد تكفيري يقول لك لما لم تكفر الحكام الذين لا يحكمون بشرع الله، تقول له المسألة فيها تفصيل، يتصفك بالإرجاء، خلاص اعلم أنه حاد عن الحق وأنه انخرم عن إجماع الأمة. يبقى مسألة تكفير لها ضوابط وشروط، وليس كل من وقع في الكفر كفر كما تعلمون. يبقى قلنا ان الشخص يثبت له الاسلام ابتداء بستة امور امليتها، اللي هي ان ينطق بالشهادتين، ان يولد من ابوين مسلمين، ان يولد من اب مسلم، ان يوجد لقيطا في بلاد المسلمين، ان يظهر شيئا من شعائر الاسلام، ان يريد ان يعبر عن اسلامه فيعجز لعجمة في لسانه. معايا يا رجال؟ كلام واضح يا واد يا عمرو؟ واضح يا واد؟ رجالة واضح هذا صفت؟ واضح ولا مش واضح يا محمد؟ ماشي. اتفضل يا دكتور. حاضر. مسألة أصلها خطيرة، ما ينفعش نطرخها فيها. يبقى رجل نطق بالشهادتين ولد من أبوين مسلمين، ودى فلان ابن مين؟ ابن الحج فلان وابن الحج علان، خلاص. ولعلكم تذكرون في رفع الاشتباه لو كان احد جدوده مسلم، واخدين بالكم؟ طيب بعد ذلك ولد من اب مسلم، يعني معناها ام غير مسلمه. بعد ذلك وجد لقيطا في بلاد المسلمين، لقيط معروف ولكن في بلاد المسلمين أو في بلد أكثرها مسلمون يحكم بإسلامه. طيب أظهر شيئا من شعائر الإسلام لقوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، أظهر شعائر الإسلام، ماشي في الطريق قال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أنا لي الظاهر، لأن هذا اسم وصف الإسلام ابتداء مش استمرارا. الحالة الستة أن يريد أن يعبر عن إسلامه فيعجز لعجمة في لسانه، زي قصة مين؟ بني جذيمة، فاكرينها؟ لما دخل خالد بن الوليد فأخذ يأمرهم بالإسلام، معرفوش يقولوا أسلم، قالوا إيه؟ صابئا، فقتلهم خالد. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. واضح يا مشايخ؟ يبقى واحدة من هذه الأمور الستة تكفي لإثبات وصف الإسلام ابتداء للرجل. طيب هذا الذي ثبت له وصف الإسلام ابتداء أتى بفعل كفري، يبقى بنقول عندكم من الله فيه برهان، عندكم يا معشر المجتهدين عندكم من الله فيه برهان، عندي أدلة شرعية تقول أن الاستهزاء بالشرع كفر مخرج عن الملة. خلاص أدلة شرعية هي. طيب عندي أدلة شرعية تقول إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، نقول تفصيل، هل كفر أكبر أو كفر أصغر؟ واضح يا مشايخ؟ ليه؟ اللفظ محتمل، أما الاستهزاء ليس بمحتمل، سب دين الله ليس بمحتمل، سب الله، سب رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بمحتمل. ومن أجل هذا خذ بالك، حمل الدليل المحتمل على وجه من وجوه الاحتمال دون سند من اتباع المتشابه. واضح يا مشايخ؟ واضح يا ابو زياد؟ واضح يا ابو مريم؟ تاني يا رجال، حمل الدليل المشتبه، حمل الدليل المحتمل على وجه من وجوه الاحتمال دون بينه من اتباع المتشابه. أقول مرة ثالثة، القواعد ديت يا رجالة يعني يشكل عليك اسمك ولا تشكل عليك القاعدة؟ يعني ممكن أسألك اسمك يا عبد الله تتلخبط، طب قاعدة اللفظ المحتمل له لا ده أنا حافظها صم، ده اللي أنا عاوزه. يا رجالة مهمتكم ثقيلة ولسه السواد جاي، ما هو دي الحقيقة المؤلمة، لازم أظهرها أمامك. يبقى القاعدة هي حمل الدليل المحتمل على وجه من وجوه الاحتمال دون بينة من اتباع المتشابه. أقولها تاني يا رجالة ولا وضحت كده؟ يبقى أنا عندي دليل محتمل لأمرين أو لثلاثة أو أربعة، فأنا حملته على وجه من وجوه الاحتمال ولكن ما عنديش بينة، يعني كده حملته بلغة العامة كده بمزاجي. الدين مش كده خالص، يعني ومن لم يحكم بما أنزل بلاش يحكم مثلا، من أتى امرأته في دبره أو هي حائط كفر، اللفظ ده هو لا يحتمل إلا الكفر الأصغر، ولكن يحتمل الكفر الأكبر مع الاستحلال. يبقى استحل، أي أتى امرأته في غير المحل مستحلا، مستحلا يعني قال لك حلال تتحرموا علينا خلاص، يبقى الرجل عيادا بالله كفر بالله عز وجل. لكن عندي لفظ محتمل، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، يحتمل هذا ويحتمل هذا. طب أنا أحملها على الأكبر ليه وأحملها على الأصغر ليه؟ علشان كده عاوزكم تفرقوا من، ركزوا معايا ده مصطفى انت مش ركزوا معايا رجالة كلكم، عاوزكم تركزوا من لفظين، لفظ أصلهم الكفر الأصغر ويحتمل الأكبر، ولفظ أصله الأكبر ويحتمل الأصغر، ولفظ يحتمل الأمرين. دي لازم يا اخوانا لابد يكون واضح عندك، لازم معايا يا اخوانا، لابد ان تقول. احنا قلنا قبل ذلك ان لفظ الكفر ومشتقاته اما ان ياتي مصدر او ياتي فاعل او ياتي فعل او ياتي اسم فاعل، كفر كفر كافر يكفر الكافر، دي اللي بتيجي في اللغه وفي النص الشرعي. قلنا كل الاحتمالات دي او كل هذه الالفاظ تحتمل المعنيين، تحتمل الاكبر والاصغر الا صيغه واحده فقط ان جاءت فلا تحتمل الا الاكبر، وهي المصدر المعرض بالالف واللام، اللي هو ايه يا شيخ؟ اضرب لي مثال كده، المصدر المعرض بالالف واللام يا ابو عمر، قول يا ده مصطفى، ها الكفر، يبقى لفظ الكفر احفظه كويس، الكفر ألف ولام وكاف وفاء مشددة والراء، الكفر ده مصدر زي كفر، لأن لغة العرب الكلام بيبقى مصادر أو أفعال أو أسماء، مش دي لغة العرب اللي احنا القرآن نزل بها. طيب يبقى أصبح كلمة الكفر بنقول عليها ايه؟ مصدر معرف بالالف واللام. يحتمل يا شيخ ماهر؟ لا يحتمل الا الكفر الاكبر. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجال؟ عشان كده ديت ثوابت من نازعك فيها كف عن الكلام حتى تتفق انت وهو عليه، ما اتفقتوش ما تكملش معاه. اما لفظ الكافر، الكافرون، الكافرات، كل ده ماله؟ يحتمل الايه؟ الاكبر والايه؟ والاصغر. يبقى انا لما اخد لفظ من دول محتمل واخد احد الاحتمالات بدون بينه عندي، ما ده هو الاتباع المتشابه، ده من الاتباع المتشابه. وعلشان كده قالوا ان الاصل في الحكم بغير ما انزل الله الكفر الاصغر. سامعين ولا اقول تاني يا رجاله يا اهل العلم؟ الاصل في الحكم بغير ما انزل الله الكفر الاصغر. وطبعا على خلاف كلام محمد عبد المقصود وسيد قطب وهؤلاء اهل الزيغان والضلال، لان عندهم الاصل في الحكم بغير ما انزل الله الكفر الاكبر. يا ريت، ده الاصل عندهم انه لا يحتمل الا الكفر الاكبر، مش يحتمل الاصغر. قال لك لا، هو واحد بس. وطبعا كما لا يخفى عليكم يا اخوانا ان كل الخوارج يكفرون بمطلق الذنب. واضح يا مشايخ؟ يبقى قوله صلى الله عليه وسلم عندكم من الله فيه برهان، نرجع لاصل الحديث، عندكم اي معشر المجتهدين، انتم معشر عندكم دليل برهان، اي دليل ما فيش في خلاف فيما بينكم ان الفعل الذي صدر من فلان ابن فلان كفر اكبر لا يحتمل الاصل. كويس، يبقى اصبح عندكم من الله فيه برهان اللي هو الفعل نفسه. بعد ذلك المرحلة الثانية بقى، ان هذا الرجل يكفر كفر اكبر مخرج عن المل. لا، ده احنا عايزين بقى لسه ايه؟ اقامة الايه؟ الحجة، مظبوط، اللي هي استفاء الشروط والايه؟ وانتفاء الموانع. بناء على هذه الامور خلاص يبقى الرجل كفر. قال لا، واحنا كان اهل السنة والجماعة يتحرزون غاية التحرز من التكفير الا بدليل اوضح من شمس النهار، في نفس الوقت لا يخافون من تكفير الكافر. مش معنى ان انت بتنضبط تقوم تخاف، لا، من ثبتت عليه الادله وقامت عليه الحجه فهو كافر ولا كرامه ولا نعمه عين. واحنا نجامل في الدين، واخد بالك؟ يبقى الرجل ده اتى بفعل كفري، واهل العلم المجتهدين قالوا الفعل كفري واقاموا عليه الحجه، وقالوا اقمنا عليه الحجه وما فيش فايده، ما زال مصرا على قوله او على فعله، خلاص كافر. زي مساله سب الدين وسب الرسول وسب ربنا عز وجل والاستهزاء بالشريعه والاستهزاء بالصحابه، كل ده مسائل ثابته يا اخوانا، ولكن يتطلب فيها اقامه الحجه على من خالف. وكما نقول دائما يا رجاله، وبالذات في مصر، نترفق بالقوم نظرا لكثرة علماء السوء. كثرة علماء السوء عمل خلل عند الناس. وطبعا عالم السوء القاعدة العامة عنده أرضهم ما دمت في أرضهم، ده القاعدة عند عالم السوء، أرضهم ما دمت في أرضهم ودارهم ما دمت في دارهم، ده القاعدة اللي عنده، بيرضي كل الناس، واخد بالك؟ وطبعا الناس طبيعتها معايا رجالة، كل من تكلم بكلام يهواه الناس يحبوه. هو انت عمال تتكلم عن الشرك والقبور والأولياء والأضرحة والمآتم والأفراح هيحبوك ليه؟ ده لو راضوا يموتوك هيموتوك. أقول لي كده بالله عليك بأي شيء يحبك الناس؟ معايا يا مشايخ؟ يبقى أصبح اللفظ إذا كان يحتمل وجهين، وبعض الناس حمله على وجه من الوجهين وليس عنده بينة، واخد بالك؟ فهذا من اتباع المتشابه. أخونا هنا أكرمه الله بيقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، حملت على الكفر الأصغر وهو أصدق. نعم، هذا الذي نعتقده. يقول مع أنها جاءت بالمصدر المعرف بالألف واللام، تؤخذ عليك مأخذ كبير جدا. وعلشان كده بقول لكم يا أخوانا تريتوا. لا 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 تريتوا، لأنه وأرجو تتسع صدوركم، لأن أنا الكلام ده اللي هقوله ده يخصني معاكم، محدش يزعل والله، ولكن مضطر أقوله. إحنا ما تعلمناش صح، ولعلي فيكم حد يتعلم صح، ولكن أنا بقول عن نفسي، لأن السلم التعليمي ما لم نصعده كما ينبغي. كون إن أنت تقول مع أنها جاءت مصدر معرف، تأخذ عليك خالص. فرق بين المصدر وبين اسم الفاعل، ما يصحش. الكفر يكفر كفرا، جاع يجوع جوعا، لعب يلعب لعبا. مصادر، المصدر اللي هو أصل الكلمة اللي هي كفر، لكن ده كافر اسم فاعل ليس بمصدر، خد بالك. ودايما الغفل عن هذه الأمور سهل يتلعب بك. كان ده قلناه مرارا، خدوا بالكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، اسم فاعل مش مصدر، واخد بالك. عارف لو قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فهذا هو الكفر، ولا كان واحد يتكلم. تقدر تتكلم يا ولد؟ ولا واحد يتكلم أبدا، خلاص. يا لفظ زي بالظبط كده: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. خلاص هتقول فيها ايه، واخد بالك؟ ترك الصلاة وترك مصدر والصلاة الألف واللام للاستغراق، ما بيصليش خالص، كافر. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى هنا جاء مصدر، اما اسم فاعل او فاعل او مصدر غير معرف بالالف ولم، كفر بالله من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم. كفر، جاءت مصدر يا ولدي، ولكن يا سالم معرف ولا منكر؟ ها منكر، اي كفر بالله، يبقى لا يحتمل الكفر الاكبر، لازم الاصغر، واخد بالك انت ازاي؟ لازم الاصل. يبقى بناء على ذلك بنقول الاصل في الحكم بغير ما، كما قال ابن عباس، قال: ليس بالكفر الذي تذهبون اليه، انما كفر دون كفر. ثم تعالى كده كلمه، وركزوا فيها اول معلومه دي: ومن لم يحكم بما انزل الله، يعني معناها ايه؟ ترك الحكم بما أنزل الله، صح؟ طيب ركزوا معي، ترك الحكم بما أنزل الله ملوش غير احتمالين: إما أن لا يحكم في القضية، وإما أن يحكم بغير ما أنزل الله. في احتمال ثالث؟ مفيش. يعني أنت رحت للقاضي قلت له الرجل ده سرق من عندي، كسر الخزنة ودخل وسرق وخد 2000 جنيه، وملوش عندي ولا ملي ولا نبوه ولا أقرب له، احكم فيه والأوراق هي سرقت يا ابني، قال سرقت. فالقاضي قال لك ايه؟ مش هحكم. يبقى القاضي ده حكم ترك الحكم بما أنزل الله أم لم يتركه؟ تركه. من يجرؤ يقول كافر؟ لسه ما وضحتش. يعني معنى ذلك إن ترك الحكم بما أنزل الله دون الحكم في القضية، وترك الحكم بما أنزل الله والحكم بغيره تشملهما الآية، ومن قال غير ذلك ما استوعب النص. وضحت؟ تالي، ومن لم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله، لا احتمالين، ترك الحكم ولم يحكم مطلقا. الأمر الثاني ترك الحكم وحكم بغيره، الآية تشمل الاثنين. وما سمعناش ولا واحد من العلماء إن قال من ترك الحكم بما أنزل الله وسكت وما حكمش وقال لك حلوها القاضي تاني مش هحكم فيه، لا يكفر، ما فيش ولا واحد كفر أبدا. يبقى أصبح الآية محتمل الأمرين، والذي يحملها على الكفر الأكبر خرج عن الأصل، يبقى يلزمك الدليل. تشمل الأكبر، من قال ما تشملش الأكبر؟ تشمل الأكبر. حد يقول غير كده؟ قال لا، حكم بغير ما أنزل الله مستحلا، ما هي معروف، مفضلا، مساويا، جاحدا، مكذبا، مبدلا، الستة اللي احنا شرحناها، ما هي مسألة واضحة. واخدين بالكم يا اخوانا كده؟ مفهوم يا اخوانا المسائل ديت؟ لأن قضية الإيمان والكفر طبعا أصبحت مرتع، كل واحد بيتكلم دلوقتي، والناس طبعا إيه ممكن إيه الكلام يلقى هوى عند الناس، فيبدأ الناس إيه يقول إيه قول ابن عباس كفر دون كفر. في عمدة التفسير يقول من يقول ذلك فهم مضلون العصر. الله يبارك فيك، عمدة التفسير الذي نشرحها باختصار الشيخ أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كان من أكابر المحدثين في بلاد مصر، وعاصر الملك فاروق، وعاصر من أتى من بعده وهو جمال عبد الناصر بعد أحداث 52، واخد بالك، وهو الذي أفتى وفتواه في ملء الخافقين في جماعة الإخوان بأنها جماعة ضل منحرفة يكفرون المسلمين بلا مسوغ، وهو الذي أيد وبايع جمال عبد الناصر وكان في ولاية ويعترف بولاية الملك فاروق، وهؤلاء وضعهم كالوضع الآن مع بعض الفوارق، فازاي يقول هذا الكلام؟ الكلام ده احنا مررنا عليه في سورة المائدة وعلقنا عليه بما فيه الكفاية. رجاء يا اخوانا، لان اخشى من مثل هذه الكلمات ان يكون وراءها ما وراءها. احنا كلامنا واضح ومحدد، وانا كررت عليكم مرارا وتكرارا، لا أسمح مطلقا لأحد يخالفني في عقيدة، إما أنت على حق وإما أنا على حق، القسمة ثنائية. أما تختلف معي في بعض مسائل الفقه العملي والمعاملات الأمر واسع، وإن شاء الله لن يكون في الصدر تجاهك شيء. أما في أمر المعتقد لا، ما هي أصلها قسمة ثنائية، تخالفني يبقى أنت حق وأنا باطل، سيبني ليه؟ تعال بقى نتكلم وجها لوجه. أنا بقولها لك أهوت يا إخوان، بقول لكم بكل صراحة، حكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفرا إلا إذا احتف بالحاكم، سواء كان قاضي أو رئيس جلسة عرفية أو راح يصلح واحد مع واحد، أي كان بقى، أو دخل يحكم بين العيال وهم بيلعبوا البل معي، قلنا هذا الرجل لا يكون كافرا إلا إذا احتف به واحدة من الأمور الست: أن يكون مستحلا، مكذبا، مساويا، مفضلا، ها، جاحدا، مبدلا. وقلنا الأمور الست لازم فيها من لسان الإيه؟ المقال، ده اللي احنا عليه، وده هو الحق، وكل ما عداه باطل. إن كنت على ما عدا فأنت على باطل، أيا كنت بقى من أرسل الورقة أو غيرها. أصل الأمر أمر دين، ما ينفعش نكون تحت سقف واحد ونلتقي أسبوعيا ونجد في الآخر إن في عندنا مخالفة في المعتقد. إحنا ماشيين غلط، وغلط كبير. ده عقيدة. يقول أخونا: من ينطبق عليه اسم المجتهد هنا في ديار مصر الآن؟ نقولنا قبل ذلك ما يحكم على المجتهد إلا المجتهد، وما يحكم على العالم إلا العالم، وإلى الله المشتكى الوصفان لا ينطبقان عليه، فكيف أحكم؟ واخد بالك؟ ولكن إن علمت أن في بلدنا مجتهد بشهادة مجتهد أقبل رأسك، أخبرني به عشان نروح له، نذهب إليه في المعضلات. واخد بالك؟ لا، ده في أقل من كده كمان. أنا بتكلم عن واقع أنا أعيشه من عام 1979، بتكلم عن واقع مانيش جديد على البلد. إن وجدت في بلاد مصر عالم بشهادة عالم اديني خبر، أقصى ما يمكن في طلبة علم في أما عالم ومجتهد بصراحة ما عنديش خبر. وقلت لكم مرة أن أخونا الفاضل دكتور طلعت الزهران أكرمه الله، واحد بيسأله بيقول له: يا دكتور من أعلم أهل مصر؟ قال له: الليث بن سعد. فطبعا جواب في منتهى في منتهى السداد. يقول أخونا: كلمة الكفر لا تصل إلى الأكبر، فهل ذلك بإجماع؟ احنا قلنا كلمة الكفر لا تصل إلى الأكبر، فهل ذلك بإجماع؟ لا، كلمة الكفر مصدر معرف بالألف واللام، دي كفر الأكبر. بيقول: حكم مشاركة الكافرين في حرب المسلمين بالنفس والمال، هذه أكرمك الله قضايا عين تعرض على العلماء المجتهدين فيفتون، أما لا تطرح في مثل هذه الأحوال، لأن القضايا الأعيان حكمها بيختلف باختلاف أعيانها وباختلاف وقائعها. يا أخوانا أحكموا أمركم، أحكموا أمركم، طالما إن الفرصة مواتية لك أن تحكم أمرك لا تتوانى، والأمر أمر دين، لأنك إن كفرت أو اعتقدت أن فلان كافر وليس عندك سند ولا دليل، دي مصيبة في حقك. والعكس برضه، لو أن فلانا كافرا ولم تعتقد بكفري دي بلية. ده مجرد القاعدة العامة اللي قالها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم ده كافر. ده مجرد تشك في كفر الكافر ده عياذا بالله كفر. ولكن بقى من الكافر الذي إذا شككت في كفره كفرت، الذي لا خلاف في كفره بين علماء الشريعة. واضح يا مشايخ الأمور ديت؟ طب نعم.
ليست الآية في سياق العموم وتفيد حتى الذين من عصى الله فقد حكم
بغير؟ لا، ازاي؟ خطأ. نعم. حكمه يعني ترك الحكم بما أنزل الله، هو محرم كويس. يعني أخونا بيقول إيه؟ وجوب الحكم بما أنزل الله، صح كده؟ أصبح معلوم من الدين بالضرورة. نعم، ومن ينكر؟ ده مش من دلوقتي، ده من زمن بعيد. وجوب الحكم بما أنزل الله زي بالضبط وجوب الصلاة ووجوب بقية شعائر الإسلام. طيب هل يلزم من انتشار وجوب الشيء ومعلوماته بالضرورة، هل يلزم ممن تركه يكفر؟ السؤال لك، يلزم كويس زي بالضبط مسألة وجوب الزكاة، هذه معلومة من الدين بالضرورة. طب واحد ما بيزكيش خلاص مسلم عاصي مرتكب لكبير، طب أهل البلد اجتمعوا قالوا مش هنزكي، الوضع يختلف معايا يا أخوانا كده زي بالضبط. حرمة الربا معلومة من الدين بالضرورة، وبيروح البنك يتعامل بالربا، هل يعمل معنى ذلك ان حرمة الربا والناس بيعملوها يلزم من ذلك تكفير من فعلها؟ لا يلزم. عاوزك تفرق بين كون الشيء معلوم من الدين بالضرورة واخد بالك، وبين ترك ما ترك فعله، هل تركه جحودا ام تركه تكاسلا لشبهة ولشهوة؟ زي بالضبط واحد بيشرب سجاير، سجاير محرمة ولا مش محرمة؟
محرمة.
والفتاوى صدرت وكلام العلماء واضح واخد بالك. طيب يبقى في هذه الحالة معرفة حكمها انها محرمة او وجوب العمل بها. هنا بقى كن هي معلومة الدين بضرة ينفعك فين بقى؟ من ترك هذا الشيء وادعى انه جاهل لا يعذر بجهله، هذه معنى كلمة المعلوم من الدين بالضرورة. يبقى الزنا محرم وحرمته معلومة من الدين بالضرورة واخد بالك. واحد وقع في الزنا قلنا له مش كده عيب؟ قال لا انا معرفش ان هي حرام واخد بالك. نقول له لا انت كده كلامك لا يعول عليه، ليه؟ لان هذا معلوم من الدين بالضرورة. هنا اخونا بيقول ما المقصود بالتشريع العام؟ أقول والعلم عند الله عز وجل، وهو أن يشرع للأمة في كل شؤون حياتها على خلاف شرع الله، كل شؤون الحياة على خلاف الشرع. والله يا أخي الفاضل يا صاحب السؤال، إن كان يوجد في الدول الإسلامية دولة بهذا الأمر الدنيا خبر، مش موجود، مش موجود واخد بالك. ممكن يكون أكثرية وأقلية، ولكن تشريع عام كل مناحي الحياة على غير شرع الله، الصيام على غير شرع الله، والزكاة على غير شرع الله، والصلاة على غير شرع الله، والزواج على غير شرع الله، والبيع والشراء على غير شرع الله، الكلام ده ملوش وجود يا أخي. فليس ثم داع الشنشنة بالتشريع العام، مش داعي منها، دايما كلامنا يكون عن الواقع. موجود أقول وحكمها معلوم عند أهل العلم. فضل شيخ محمد. أينما هو يعني شرع وأمر الناس تشريع عام؟ لا، هذا كلام غير صحيح. بدليل إيه؟ بدليل إيه؟ يعني أخونا محمد بيقول لا، المقصود بالتشريع العام إن هو يصدر قانون معين البنت ما تتجوزش إلا 18 سنة واخد بالك، وبعد كده يعممه وينزله في الجريدة الرسمية ويعاقب الناس على من اللي يخالف. قالوا ده اسمه تشريع عام. لا يا أخوانا غير صحيح، هذا غير صحيح. بدليل ايه؟ باتفاق من يكفر الحكام ومن لا يكفر. المثال ده هظهره لكم، ده ما فيش فيه خلاف. رجل صاحب عصابه معينه، صاحب عصابه والعصابه بتاعته كبيره، وشرع لهم قوانين مخالفه للشرع، قال لهم اطلعوا على الطرق، اللي تلاقوا معاه واحدة اغتصبوه، واللي تلاقوا معاه فلوس خدوه، ما معوش حاجة خالص اقطعوا ايده وسيبوه. بدأ يشرع لهم قوانين واخد بالك، وألزمهم به ومشيوا يطبقوها بين الناس، ولا واحد يجرؤ أن يكفرهم. مع أنه شرع التشريع وألزم به طائفة من الناس. يعني نأمل من كل غيور على الدين أن يفرق بين الغيرة وبين الأدلة الشرعية. الدين لا بالحماس ولا بالحمية ولا بالغيرة، الدين بأدلة شرعية. مش معنى أن أنا في نفس شيء من فلان أبدأ آتي بالأدلة على كفره، في نفس شيء من علان أبدأ آتي بالأدلة على تفسيقه، ده مش دين يا مشايخ، هذا ليس بدين، ولكن هذا من اتباع الأهواء. طيب، نشرع إن شاء الله في القراءة، وأي إشكال عند أحدكم على الرأس والعين. تفضل يا شيخ، قاعد عليا. نعم، أخونا يقول: ما حكم من لم يكفر؟ أخونا قال النصارى، وأنا أعمم، حكم من لم يكفر غير المسلمين. ده مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإجماع منعقد على كفر من لم يعتنق شريعة الإسلام بعد علمه بها، فيش خلاف خالص، كفر من لم يعتنق شريعة الإسلام بعد علمه بها. يعني علم إن في شريعة الإسلام وسأل عنها ولم يعتنقها، ده كافر. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. كلام واضح معايا رجالة. الأمر الثاني، طيب، رجل من المسلمين قال أن هؤلاء الناس ليسوا بكفار، طيب هذا الرجل لما قال هذا الكلام؟ يسأل. في غالب الأحيان يكون جاهل أو ملبس عليه، ده في غالب الأحيان. ومن أجل ذلك خذوا بالكم من علماء السوء وإحاطتهم ببعض القوم، وهنا مكمن الخطر. فاكرين قصة الكرابيسي لما قال قرأت في كتاب الشافعي، لما قال قرأت في كتاب القضاء لأبي علي الكرابيسي، دخل محمد بن شهاب الزهري على الوليد بن عبد الملك يقول، فسأله الوليد بن عبد الملك عن حديث بلغه، أي بلغ الوليد، قال له: يا إمام، ما تقول في حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا اصطرع عبدا رعية كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات؟ فقال له: كذب. ثم استدل على كذب الحديث بقوله تعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فقال الوليد، ده محل الشاهد: إن الناس لا يغروننا في ديننا، بيغرونا. وخد بالك، وده الوليد بن عبد الملك كان عنده من العلم الكثير الكثير، ومع ذلك غر به فكيف بمن هو دونه؟ يبقى بناء على ذلك أخي لابد أن نتريث في الحكم على من شك في كفر اليهود والنصارى، وبالذات في هذه الآونة الأخيرة لازم. ليه؟ علماء السوء بدأوا يثيرون الكلام، والإشكالية مش هنا، ده بدأ يأتي بنصوص من القرآن، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون والمجوس من آمن بالله واليوم الآخر فله أجره عند ربه، الآيات يقول لك ما هو نصه نصه. أضف إلى ذلك الجهل المركب عند الكثيرين بأمور الشريعة، فالذي أراه والعلم عند الله أن من شك في هذا الأمر أرى، وهذا محض رأي مع اعتقاد الجازم بأن النصارى أو غير المسلمين كفرة، إن ماتوا على ذلك مخلدون في النار. أما الحكم على من شك في كفرهم أرى التريث لعل عنده شبهة، لأن الحكم مع وجود الشبهة عند الرجل إشكالية كبيرة. والذي أعلمه عن قرب ليس عنده شبهة بل شبهات، وممن يدعون مش علماء، ده يدعون أنهم من مجتهد الأمة وأن العلم انتهى إليهم. معايا يا شيخ؟ نعم؟ يدعو يقرب بين الأديان. لا شك أن الفعل زندقة وكفر، لأن معنى إن هو يقرب بين الشرائع يعني يقر بها ويأمر الناس بالتعبد إلى الله بها، وده يصادم ما جاء في القرآن ومهيمنا عليه، لأن شريعة الإسلام جاءت إيه؟ ناسخة لكل الإيه؟ لكل الشرائع. واضح يا مشايخ؟ رجائي لا تجامل في دينك، واحكم أمرك، ولكل مقام مقال، واعلم رحمك الله أنك ستسأل على قدر مسؤوليتك، ودي القاعدة العامة. أنا دلوقتي لن أسأل عن منكرات ليس في وسعي أن أغيرها، أنا بغير بالقلب، أبغض بقلب وما بحضرش بفضل الله، ولكن ليس في وسعي أن أمد يدي أو أتكلم بلسان، خلاص لن يحاسبني ربي عز وجل. وده اللي عاوزك تفهمه كويس، حتى لا تكلف نفسك ما لا تطيق. أما يصل الحال بالمداهنة إرضاء للغير أو بالمداهنة حرصا على كذا، لا، رزقك بيد ربك وعملك سبب لحصول رزقك، فإذا انقطع السبب جاءت أسبابه. واضحة يا مشايخ؟ قطع السبب جاءت إيه؟ جاءت أسباب. طيب يعني أخونا بيقول إيه؟ كفر غير المسلمين معلوم من الدين بالله والضوء. نعم، كيف نعذر ونتريث بالثاء إلى بالسين؟ غفر الله لنا ولك. والقاعدة المعلوم من دين الله بالضرورة لا عذر فيه بالجهل. أما قولك المعلوم من الدين بالضرورة لا عذر فيه بالجهل فهذا حق. الأمر الثاني، ما أدراك أن كفر غير المسلمين في جمهورية مصر العربية في عام 37 و38 و400 وألف معلوم من الدين بالضرورة، دي بقى اللي انت وقعت فيها، ده غير كلمة يتريث، واخد بالك؟ اريد منك ومن نفسي دايما كده ايه، في قضايا تعرف قدرك تكلمش فيها. مش معنى كده محظور عليك الكلام ابدا، والله شرع الله ما فيش فيه جزئية محظور الكلام فيه، ولكن انت ما اتقنتها. عشان كده مثلا ممكن تجد بعض اخواننا الاطباء دكتور محترم، تروح له يكشف الحالة يقول لك والله معلش الكشف اهو واذهب الى فلان افضل مني شوية. ده انسان محترم، ده يوضع على الرأس، واخد بالك؟ ليه؟ فاهم قدره. اما ان كابر وكتب وضرك ده يضمن. كذلك يا مشايخ القاعدة العامة بقولها لكم اهو، المعلوم من الدين بالضرورة لا عذر فيه بالجهل، لا عذر فيه بالجهل. وبعدين تعالى اكرمك الله، ايه ضابط المعلوم من الدين بالضرورة؟ او معناها ايه؟ اي هذا الشيء علم وما يخفى على مسلم. ادي معناه، ما يخفى على اي مسلم. لذلك من الاشياء العجيبه قالوا ايه العلماء، بيضربوا امثله، ركزوا معايا يا مشايخ، قالوا مثلا ايه كوجوب الصلاه ووجوب الصيام، ثم عدوا بعض الامور، قالوا ولو وجد من لا يعلم بفرضيته كنشأته في بادية يعذر بجهله. ده مش كده وبس، قالوا ومن وجد كشخص بعينه تبين للقاضي أنه فعلا يجهل هذا الأمر يعذر بجهله. أضرب مثال، في بلد مثلا زي ميت الرخا، واحد من الناس اتهم امرأة بالزنا، جه في وسط البلد وقال لها يا زانية، فالمرأة شهدت عليه وراحت للقاضي قالت له فلان قذفني، القاضي جابه قذفته، قال ايه وقذفته، معترف ام معترف؟ طب ازاي ده حرام وهنقيم عليك الحد، قال معرفش. فجه القاضي سأل مدير الدعوة والإرشاد في القرية، عندك أيها الرجل قصف المحصنات الغافلات المؤمنات في بلدتك، معلوم من الدين بالضرورة ولا مش معلوم؟ قال له لا يا سعادة القاضي معلوم، ده احنا بننبه وعندنا محاضرات ودروس مستمر، واخد بالك؟ طب فلان ابن فلان ده أيها الشيخ اللي هو مدير الدعوة وضعه ايه؟ لا ده راجل ما بيحضرش دروس خالص ولا بيحضر، بس ساعات بيصلي. يبقى اصبح ان غلب على ظن القاضي، او ممكن يكون اصبح راجح ان الراجل ده يجهل المساله دي. ده خرجنا عن الاصل اهو، بس لقراء وادله حملته على ذلك يسقط عنه الحد لجهله مع التعزير. خدوا بالكم يا رجاله، خدوا بالكم قوي. ما هيعذروا علشان جهله، ركز. ما احنا قلنا اهو، ده انا قلت دي قضيه عين، قضيه عين، تراءى للقاضي ان فعلا هذا الرجل يجهل. فرقوا دايما يا مشايخ حتى لو يشكي عليكم، فرقوا بين قضايا الاعيان وقضايا العموم، دي غير دي خالص، واخد بالك؟ زي بالضبط كده في عهد النبوي، والقصه انتوا عارفينها، وعثمان بن عفان مع عبد الرحمن بن عوف مع علي بن ابي طالب، في الأمة التي زنت من مرعوش بدرهمين، مظبوط؟ في عهد عثمان، من فينا كده يتخيل ان الزنا ما كانش معلوم من الدين بالضروره؟ حد يتخيل الكلام ده؟ ابدا. ولكن تراءى لعثمان ومن معه ان فعلا هذه الأمة معذوره بجهله، جهلت هذا الامر، اقام عليها تعذرها، ولكن لم يقم عليها الايه، لم يقم عليها الحد. ايضا يا اخوانا انا عاوزك كده تتخيل معايا رجل نشأ في بلدي مسلم لأبوي، وبدأ يعرف شعائر الإسلام بالموروث الثقافي، واخد بالك، ولا يعلم شيء يعني بطريقة التعليم الأكاديمي والإتقان والكلام ده كله. وفجأة تقلد منصب القضاء وأحاط به بعض علماء السوء. هو أصلا ما يعرفش يفرق بين عالم سوء وعالم صحيح. ده حاله هيكون إيه؟ والله إن لم يعذر بجهله تؤخذ على من لم يعذره. جاهل، الشبهات أحاطت عليه من كل مكان. يعني تخيل كده، إما يروح يتقرب إلى البدوي والحسين ولو سألته لأتى لك بقائمة من علماء السوء كلهم يدللون على أن هذا الفعل هو القربة. يعني لما يفتي علو جمعة أي مكان مسك دار الإفتاء، فتوى رسمية طلعت عليها بعيني أعلم الله بأن الصلاة في المساجد المقبورة مستحبة. طبعا كما نعرف مستحبة ده عدنا مرحلة الإباحة ومرحلة المشروعية. يعني أصبح كده بناء على كده الشيخ رضا، يبقى لازم بقى نسعى جاهدين ها نبحث عن المساجد المقبورة نصلي فيها، ونسعى جاهدين لإكثار القبور في المساجد. دي من لوازم الفتوى. الفتوى دي لما تنعرب ومن الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، انت متوقع ايه؟ متوقع ايه يا مشايخ؟ لما احمد عمر هاشم يصيح ويقول البدوي المهاب الذي اذا دعي في البر والبحر اجاب، انت مستني؟ وهل اتاك نبأ الجفري لا ينبئك مثل خبير، وموجود ومنشور ومبثوث. يا مشايخ يا اخوانا يا اصحاب الغيره والحمس والحميه، أربعوا على أنفسكم، الأمر مقرون بالدليل لا بالحمية ولا بالحماس. نعم شيخ، تفضل يا شيخ. مالهم؟ لا، الشيعة الروافض معتقدهم ينبئ عن تكفيرهم، دي مسألة قضية منتهية، واخد بالك؟ القاعدة العامة يا مشايخ، كل من جهل يعذر بجهله. يا أخي الفضل، أنا قلت الكلام ده دلوقتي، ما قلنا الشيعة الروافض أفعالهم كفر مخرج عن الملة. القاعدة العامة عندنا كل من جهل يعذر إن لم يكن الجهل من سعيه ولا من كسبه. دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليه، ولكن القواعد المطردة يخرج منها البعض أم لا يخرج يا شيخ رضا؟ ركز تاني يا شيخ رضا معايا، ركز معايا. معلش الموضوع مش سهل، وأنا ألتمس العذر لكل أخ وأعلم ما في قلبه من غيرة وحماس وحمية، ولكن كما قال المثل العربي أوردها سعد وهو مشتمل، صح؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل. واحد عنده إبل راح يسقيها، لبس العباية ومظبط نفسه على الآخر وراح يسحبها، طب ده هتفعصك في بعضك. وده اللي حصل. لا، ده أنا رايح أسقي إبل أكون مجهز نفسي، معايا العصاية ولبس لبس لا يحول بيني وبين الحركة أهو، أوردها سعد وهو إيه؟ مشتمل. ففعصته ودست عليه موتته. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. عند القواعد المطردة يخرج منها في قضايا الأعيان. فين؟ في قضايا الأعيان. طيب هنا يقول حجة نظر من يقرب بين الأديان، قول ربنا عز وجل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وردت أو رد مع أن الأمر هنا ليس للتخيير ولكنه للتهديد. نعم، ما الحكم في من يتكلم بهذا الكلام؟ الذي أعلمه وأعتقده جاهل. جاهل مش فاهم والله، وفي غالب الأحيان حوله علماء سوء زينوا له الباطل في ثوب الحق. طب السؤال هو بقى، هل مثل هذا يعذر بجهله، يعذر من إطلاق حكم الكفر عليه ولكن لا يعذر عند الله بالعقوبة؟ وشتان بين الأمرين. وضحت؟ ومن القراءات في شرح في صحيح الإمام مسلم كتاب الإيمان باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. اكتب عندك. قال الإمام النووي قوله إذا كفر الرجل أخاه، الأرجح أن ذلك يؤول به إلى الكفر، الأرجح أن ذلك يؤول به إلى الكفر. قال النووي كلمة إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحده معناها إيه؟ احنا بنقول ما ننفعش يا أخواننا نخرج عن كلام العلماء. المعنى اكتب، قال النووي الأرجح أن ذلك يؤول به إلى الكفر، وذلك أن المعاصي، وذلك أن المعاصي كما قالوا بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، بريد الكفر معروف، وبريد الكفر توصل للكفر يعني، ويخاف على المكثر منها، ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. وهناك وجه آخر والمراد به فقد رجع إليه تكفيره، فقد رجع إليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير. نرجع للكتاب. نعم حاضر. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. قلنا كلام النووي المعنى الآخر الصواب والأرجح كما قال أن هذا يقول به إلى الكفر، يعني كلما أكثر من تكفير فلان وتكفير وإطلاق الكفر بلا مسوى وبلا دليل هذا عياذا بالله سيودي به أن يجنح عن المعتقد الصحيح ويكفر الناس بمجرد الذنب، وده شيء طبعي في النفس البشرية اللي هي إلف العادة، وده الراجح وده المعتمد يقول به إلى الإيه؟ إلى الكفر وتكفير الناس. المعنى الآخر فيه شيء من الإشكال شوية ويقول فيه إيه؟ قد يرجع إليه تكفيري، فليس الراجح حقيقة الكفر بل التكفير. إيه معنى حقيقة الكفر والتكفير؟ يعني حينما يكفر قصد الكفر، ولكن هنا رجع إليه، أي رجع إليه وصف الغير بالتكفير بغض النظر وصفه بالكفر الأكبر أو بالكفر الأصغر. يبقى لما تقول لواحد يا كافر كده أنت أطلقت عليه التكفير، الإطلاق ده بيجي عليك أنت، الإطلاق بيجي عليك أنت، مش الكفر الذي أطلقته يرجع لك، لا الإطلاق. فإن قصدت به الكفر الأكبر رجع عليك، وإن قصدت به الكفر الأصغر رجع عليك. هذا هو المراد من كلام الإمام النووي، والعلم عند الله. باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. كلمة رغب تأتي بمعنيين، أي رغب فيه يعني أحبه، أو رغب عنه أي تركه، وديت من الأضداد، يعني لفظ له معنيين ومعنيين متضادين، زي بالضبط التعزير يطلق على المدح والتوقير ويطلق على العقوبة دون الحدين. فإيه لك مثلا وجاءتني أمي وهي راغبة عن الإسلام، يعني كرهاه. طيب راغب في الشيء أي أحبه. فهنا بيقول باب حال من رغب عن أبيه وهو يعلم، أي ترك الانتساب إلى أبيه وهو يعلم. طبعا مسألة الانتساب ونسبة المولود دي بتدرس في الفقه في كتاب النكاح، والمعني بالنسبة هنا أي نسبة الآدمي إلى الأب. أما الأم واضح، نسبة الرجل إلى أمه أو البنت إلى أمها واضح، إن أمهاتهم إلا نلاقي إيه ها؟ إلا نلاقي ولدنهم. إحنا قلنا الرجل فينا أو المولود عموما ليس له إلا أم واحدة من النسب، وعشان كده تكلمنا قبل ذلك، وقلنا أخذ بويضة من المرء وعمل عملية التخصيب خارج الرحم من مني زوجها، ثم إيداع البويضة المخصبة في رحم زوجة أخرى، هذا مخالف. فاهمين الصورة؟ يعني واحد عنده زوجتين ولا ثلاثة، واحدة منهم عندها مشاكل والأطباء قالوا خلاص هناخد بويضة من النفيسة والحيوان بتاعك ويتم التلقيح ونضعها مثلا في سعدية، ونفيسة وسعدية من زوجاتي، قلنا هذا الفعل محرم ولا يجوز. لما؟ على من تطلق الأم، الذي أخذت بويضتها أم الذي حملت 9 أشهر؟ فلما تعذر كان الحكم بالتحريم قولا واحدا، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فالنسبة واختلاف العلماء كما تعلمون يأتي في نسبة المولود إلى الأب. طيب، وحدثني زهير بن حرب قال مسلم، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا أبي، حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن ادعى رجلا بالكفر، ومن دعا رجلا أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. خد بالك هنا، ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، يعني عارف أن هذا الرجل ليس بأبيه ومع ذلك أصر. هذا هو المربي الحديث. وإحنا قبل كده قلنا يا أخوانا، وأرجو أن تكون هذه الفتوى حاضرة في ذهنك، لأن دي بلايا من بلايا المجتمع ولازم نتعامل معها بالواقع، اللي هو ما يوجد من الأطفال حديث الولادة في الطرقات، ده كتير. واخد بالك، ممكن في مكان معين، فرجل عطر على رضيع بقاله 2-3 ساعات، بقاله 10-12 يوم كما هو معلوم، فرق قلبه وأخذه ليقوم على شؤونه، مأجور، فعلك مأجور إن شاء الله. ولكن فيه أحكام شرعية لابد أن تتقيد بها، لازم. أول شيء يحرم عليك أن تنسبه إلى نفسك، يحرم. وهنا كبيرة من الكبائر أن تنسبها إلى نفسك. طب والعمل؟ سنقول الآن. بعد ذلك إن كان هذا الذي التقطته ذكر وتقوم على شؤونه وكفالته، لابد أن تحدث له محرمية بينه وبين زوجك، لازم تجعله من محارمها على التأبيد. والسبيل الوحيد الرضاعة. كذلك إذا كنت الذي وجدتها أنثى، لابد أن تحدث بينك وبينها تحريم على التأبيد، لأنها تكبر. والأحكام الشرعية ملهاش علاقة بالعواطف أو بالعرف، ما تقولش بقى ده أنا اللي مربيها، ده أنا شايلها وهي صغيرة، ده كله كلام مصطبة ملوش دعوة بالحكم الشرعي، هي ليست من محارمك. يبقى لابد أن تحدث لها إيه؟ محرمية. فبنقول إن كانت زوجك ترضع، المشكلة انتهت خالص. ترضع هذا الذي وجدته 5 رضعات معلومات، فأصبحت زوجك أما له أو لها، وأصبحت أنت أبا له، اللي هي بلبن الفحل، وكده انتهت المشكلة. طب زوجتك بقى لا تلد، وانت أصلا ما بتخلفش وما صدقت تلاقي تعين والكلام ده كله، خلاص تبدأ تبحث بقى، تشوف واحدة من إخواتك، واحدة من ولاد إخواتك، هي تشوف واحدة من إخواتها، من ولاد إخواتها، بحيث تصبح هي خالة أو عمة، وتصبح أنت إيه خال، تصبح أنت عم له من الرضاعة، لها من الرضاعة. غير كده ما ينفعش. إن لم تتمكن ترد لمحضر الشرطة أو تروح تودي أي ملجأ كما يقول. طب العمل إيه في مصرنا؟ بتاخده وتطلع على اسم الشرطة، تعمل محضر، يا إخوانا أنا وجدت هذا في المكان الفلاني. المسؤول بيسألك بيقول لك طب هتسلمه مثلا نديك ورقة للملجأ الفلاني ولا هتتبناه؟ ده اللغة العامة يعني. لا أنا بتبناه. خلاص اتفضل يا سيدي استلم، والمحضر اهوت ومع السلامة. بتاخد أنت المحضر وتطلع على مصلحة الأحوال المدنية. عاوزين يا إخوانا نطلع للولد دي أو البنت دي شهادة ميلاد باسم وهمي مستعار ملوش وجود. واخد بالك ليه؟ عشان ننديه في المجتمع، لان هيجي لنا دلوقتي كان في عهد النبوه كان الامور محدود، يقول لك ايه فلان ابن ابي، زي في قصه هلال ابن امي، فكان يدعى من غير اب لما ابوه ايه لعن زوجه، القصه معروفه، يبقى كانوا يقول فلان ابن ابي. طب هنا الناس كتر دلوقتي، ده هنلاقي بقى هنلاقي مثلا يجي 100 واحد ولا 1000 واحد ابن ابيه ابن ابي. طب وبعدين لابد أن يتميز، لأن الأسماء جعلت ليتميز الشخص بعضهم عن بعض، ده عادل وده محمد وده سعيد وده أحمد، عشان نتميز. ما أقولكش بقى يا باش مهندس ويا حاج، واخد بالك؟ طيب فهنا بيروح اسم وهمي مستعار. نبدأ بقى الراجل كده المسؤول يبدأ، طب هتسميه إيه؟ هنسميه مثلا أحمد، أحمد ابن مين؟ ابن كذا، ابن مين؟ ابن كذا، ابن كذا، ابن كذا. الشخص اللي هو ابنه ده ملوش وجود أصلا، شخصية مستعارة وهمية. ليه؟ عشان ما يشعرش بشيء من الذل والهوان في المجتمع. بعد ذلك انت اردت ان تكرمه او تكرمها، الشرع اعطاك تلت المال، لك ان توصي له بثلث مالك لو ليس من الورث، وانت من ذوي المال قول له يا ابني انا تصدقت عليك او مال لك تلت العمارات بتاعك مثلا يعني. طب كبر الغلام وشب وباصبح شاب يافع لكن فهم، يا ابني قضاء ربنا فيك، ده ما ينقص من قدرك شيء. مش معنى ان انت اخطأ رجل مع امرأة وحملت منه وانت اتيت نتيجة هذا الخطأ ده ينقص من قدرك، لا، ده قضاء ربنا فيك ولابد ان تحترم قضاء ربنا فيك. ولكن يا ابني ما فيش مخلوق يعرف الا انا وانت، وانتهى الامر على ذلك. واضح يا اخواننا كده؟ ده الطريقة الصحيحة التي ينبغي ان تفعل، عدا ذلك لا عذر لك في أن تلتقطه وتنسبه إليك، لا يجوز البتة، وهو من كبائر الذنوب. واضح يا رجال المسألة؟ طيب اكتب عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه، ليس من رجل ادعى لغير أبيه. فيه تأويلا الأول أنه في حق المستحل، أنه في حق المستحل، فيه تأويلان. أنه في حق المستحل، أسأل سؤال كده، ضابط الاستحلال يا شيخ عبد الله، ضابط الاستحلال تفضل. ده كلام مصطبة ده يا شيخ عبد الله، مش كلام بتوع العلم، كلام مصطبة، واحد قاعد على المصطبة بيحكم على الناس. ضابط الاستحلال ايه يا ابو عمر محمد فريد؟ طب وفي المحرمه الرسول؟ ماشي، أحسنت يا شيخ محمد. يبقى ضابط الاستحلال أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه هو حلال. ده الضابط يا إخوان، لازم نحفظه كويس. طيب محمد يا فتحي، كيف يستدل على الاستحلال يا ولدي؟ بلسان المقال، يعني إيه؟ أن يقول هذا حلال بلسانه كده. طب بيعمل على طول؟ ما يعتبرش مستحيل. فاكرين انواع الاستحلال اللي بلناها في اللقاء الماضي؟ خدوا بالكم يا رجاله. يبقى اول حاجه هنا ايه؟ ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلم الا كفر، يبقى هنا مستحيل. يعني قال لك الراجل ده مش ابوي وانا عارف وبنتسب له وهو مش حرام. ادي معنى الاستحلال. لان القاعده العامه عندنا يا اخواننا، من استحل ما حرم بالشرع وأجمع المسلمين على تحريمه كفر، يشترط في كفر يعمل به أم لا يعلم؟ أبا هاجر لا يعمل، لا يعمل. فاكرين كلام الإمام أحمد لما قال له رجل في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال للإمام أحمد هذا على المستحل، قال سبحان الله، من استحل القتل كفر وإن لم يقتل. يبقى الاستحلال في حد ذاته مكفر. طيب يبقى هنا الإمام النووي يقول فيها تأويلان، الأول أحدهما في حق المستحل، اكتب عندك، والثاني كفر النعمة والإحسان. كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه، وحق الله تعالى وحق أبيه. وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام. وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام. والتعبير بالرجل لو أيما رجل، والتعبير بالرجل جرى مجرى الغالب، جرى مجرى الغالب، وإلا فالمرأة كذلك. عيد تاني يا مشايخ. والتعبير بالرجل جرى مجرى الغالب وإلا فالمرأة كذلك. يبقى بناء على ذلك ليس من رجل ادعى لغير أبي وهو يعلمه إلا كفر. القاعدة هم إن كان مستحلا يكفر. ونستدل بالاستحلال إيه؟ بلسان المقال. يقول لك التبني حرام ولكن أنا بعتبره حلال وليس في حاجة خالص. خلاص شهدت على نفسك بالكفر، أنا هنجملك، أنت اللي شهدت على نفسك. الاحتمال الثاني هو كفر الإيه؟ كفر النعمة. كفر الايه؟ النعمة. لان حاضر يا محمد، لان الكفر في اصله الستر والتغطية، كما قالت عز وجل اعجب الكفار ايه؟ نباته. كفار هنا الزراع معايا. فهنا لما ادعى لغير ابيه غطى حق الله وحق ابيه وحق الاسلام، فجاء الكفر من هذا الايه؟ من هذا الباب. ايوه محمد. قاعد عليا يا محمد. Thank you. أخونا طرح مسألتين، الأولى ما معنى من كره شيئا كفر؟ نعم قاعدة العامة وده من نواقض الإسلام، من كره شيئا مما جاء به الشرع كفر ولو عمل به. يعني واحد بيكره من قلبه الصلاة وبيصلي كافر. الإشكال مش في دي، دي ما فيش فيها خلاف، ولكن الإشكالية ما الذي أدراك أنه كره؟ ما هو ممكن بيروح يصلي وهو يعني متضرر شوية، الإمام بيطول، الإمام بيأثر، الكلام ده كله. وعشان كده ذكرت لكم قلت لكم خدوا بالكم يا أخوانا بين أن يكره القضاء وبين أن يكره المقضي، فرق كبير بين الاثنين. نضرب مثال ونعيده تاني وتتسع صدور من سمعه. رجل أصيب بمرض فراح لطبيب حاذق قال له لازم صبعك يتقطع، قال له خلاص ماشي اقطع، قطع الأصبع وبدأ الطبيب يزوره. فالمريض بيقول له يا دكتور والله أنا تعبان جدا، ألم شديد. فالدكتور قال له فعلا أنا عارف مقدر الألم وهديك مسكن حالا. فقال له ولكن يا دكتور فعلا أنت ربنا وفقك وقرارك في القطع مصيب، يبقى أصبح عندي قضاء ومقضي. مفهوم؟ يبقى أصل القطع ما فيش فيه إشكال خالص، ولكن لوازم القطع أنا كاره لوازم القطع، ألم وقعدت ما تخرجتش وما خرجتش وما اشتغلتش، دي اسمها من لوازم يكرهها، ما فيش فيها شيء. ولكن يكره أصل القضاء هنا الحرمة ويقتل خروج من الدين. وده اللي بنقوله للنساء، فرق بين امرأة تكره تعدد الزوجات وبين تكره ما يترتب على تعدد الزوجات، ديت غير ديت، اتفهمت؟ اه. تكره التعدد كفرت وتضرب رأسها في ألف جدار. ما تخافوش من النسوان، قلت لكم هلكوا رجالة ما تخافوش، ماشي؟ هنا كرهت التعدد كفر بالله. طيب كرهت التعدد عشان لوازمه، يبقى كرهت اللوازم، لا ما فيش مشكلة، بتغير وبتتنرفز وكسرت كذا وطلبت الطلاق والكلام ده كله، ده أقول له ما يأثرش في إيمانه. هذا الفرق بين الاثنين. نعم مالها؟ ما أسمع. في الصلاة، ما أقول لك في الصلاة، أصل الكراهة موضعها القلب، واخد بالك؟ ما فيش مسلم أبدا يستحيل أن يكره الصلاة ويصلي، يستحيل بصورة في الأذهان، ولكن بقول لك بيكون في تبعات معينة، كأن يكون الإمام بيطيل أو المسجد به كذا أو كذا أو كذا، واخد بالك؟ لحظة هذا يا شيخ معايا ولدي كده. يبقى من كره ما جاء به الشرع لازم نفصلها حتى لا نتهم الناس. ما واحد بلا، لذلك برضو ايه، في واحد مثلا يكره اصحاب اللحى ويقول لك مثلا كتوة كتوة كتوة، ده في حقيقة الامر جاهل مش فاهم حاجة، لا يعلم، ولكن ممكن لاجل بعض التصرفات كره. اما ان بينت له الحكم وقلت له هذه من شعائر الدين وهذا من صلب الشريعة، فان كرهتها بذاتها حكم كذا، يستحيل سيستمر، يستحيل يا اخوان، واخد بالك انت ازاي؟ طيب رجل بقى كما قال أخونا تزوج امرأة أبيه، القصة معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجل تزوج بامرأة أبيه، سيدنا النبي عمل فيه إيه يا أبو عمر؟ أي شخاني؟ أيوة إبراهيم، لا إبراهيم ها وإيه؟ كلمهم كلام منضبط يا ولد، كلم كلام منضبط، تفضل. أيوة كده، أمر بقتله وتخميس ماله، مظبوط؟ أمر بقتله مفيش مشكلة، الإشكالية في كلمة إيه؟ تخميس ماله، يبقى كفر. قلنا فرق بين، وده اللي مليته الأسبوع اللي فات، بين الإيه؟ الامتناع، صح؟ وبين عدم العمل. امتناع يعني قال لك قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ده لو كنتم، أما أنا ما ينطبقش علي النص، كفر. وده في كل شيء اللي هو يمتنع عن قبول تشريع بعينه. واخد بالك؟ قال لك اه وامهاتكم اللاتي ارضعنكم، ده اللي كنت، اما انا هتجوزها. واخد بالك؟ هذا عياذا بالله كفر، لانه امتنع عن قبول الشيء، لان من لوازم الامتناع التكذيب، تمتنع ليه؟ يبقى هذا عياذا بالله كفر، وليس انه كفر، لانه ايه استدللنا على الكفر بانه استحل عمليا، خطا. نعم يا محمد. لا لا لا، باللسان المقال بعيد خالص عن لسان الحال. معايا رجال؟ اتفضل يا شيخ. اسال اخ. لا 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 يا اخوانا، الله بص يا شيخ، الله يبارك فيكم، رجائي يا اخوان رجائي، والله ما كنا نفعله مع العثيمين لا ازيغ عنه قيد انمله، لان انا عندي عقيده احنا بندرس مش في وعظ وارشاد، واذا كانش يكون في حوار بيني وبينك لا اروح اقعد في البيت، وخذوا راحتكم بالكلام كما يتراءى لكم، بس بشرط اذا استبان لنا الحق ما فيش عذر لحد منا يتركه ابدا، ده شرط الوحيد. الحق ظهر عندك عندي، في فرق يا ولد؟ مفيش فرق بين الاخرين، كلنا بفضل الله على منهج واحد. اتفضل يا شيخ محمد. مظبوط. فين؟ كويس، لحظة واحدة، السؤال الثاني. أعد عليه ثاني. حاضر، انتهيت. اسمع مني، أخونا طرح مسألتين. المسألة الأولى منسوبة إلى دكتور عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه، والمسألة الثانية نقلا عن الإمام النووي، وهذا النقل الذي نقله أخونا أكرمه الله عن الإمام النووي عليه تعقيب. الإمام النووي يقول، والقول الأرجح معنى كلام الشيخ، إن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. هذا الكلام فيه نظر، ومش أنا اللي بقول النظر، لا حاشا وكلا، ده الإمام النووي. ولكن السلف على خلاف في تكفير الخوارج، والخلاف معروف، واخد بالك؟ والراجح الذي قاله كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام أنهم يكفرون، ولكن لو أن إنسانا ما كفرهم له وجه، له وجه ما يتهم في دينه لأنه لم يكفره، دي واحد. الأمر الثاني، كلمة كسائر أهل البدع لا، لأن كما تعلم ولا يخفى عليك عندنا بعض المبتدعة لا خلاف في كفرهم البتة، صح؟ زي مين؟ الجهمي، وزي مين؟ القدري، الذين ينكرون علم رب البري. يبقى كيف يقال كسائر أهل البدع؟ علشان كده الحوار اللي دار بين علي بن أبي طالب، واحتمال يملى عليكم غدا، لما سألوه عن هؤلاء الناس أمنافقون؟ قال إن المنافق لا يذكر الله إلا قليلا. قال أكفار؟ قال لا إخواننا. طب الحكم إيه؟ قال إخواننا بغوا علينا. واخد بالك؟ الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم بيعلق، بيقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عن القوم بما علمه، بما إيه علمه، ولكن حالة القوم في عهد علي بن أبي طالب ازدادت سوءا بعد موت علي، ومن أجل هذا كفرهم كثير من أهل العلم. معايا يا شيخ؟ يبقى كلام الإمام النووي رحمه الله في تعقيب. طيب تعال بقى نشوف التشريع أو سن قوانين وإلزام الناس بها مع مخالفتها للشرع. معايا يا رجالة كده؟ هرجع ورا معاك شوية وركزوا معايا، وأي عندك إشكالية قول لي وقف. احنا قبل ذلك قسمنا الذنوب والمعاصي باعتبارات معينة، من جملة الاعتبارات قلنا ذنب مكفر وذنب غير مكفر، صحيح يا شيخ؟ ايه الذنب المكفر؟ كل ذنب وصف الشارع الذنب بأنه كفر، أو أن ما فعله الذي يفعله إيه؟ كافر، صح؟ مش ده اللي احنا عليه؟ يبقى بناء على ذلك عندي مثلا اتيان الكاهن أو العراف ذنب ولا من ذنب؟ الشارع سماه إيه؟ كفر. خدوا بالكم، ولا يلزم من أن يسمى الذنب كفر أن يكون أعظم من ذنب لم يسمى كفر. يعني عندك مثلا اتيان المرأة في ضبورها اسمه ايه؟ كفر. واتيان المرأة وهي حائض كفر. ولكن ايهم اعظم عند الله، اتيان المرأة وهي حائض ام قتل النفس التي حرم؟ لا بلاش القتل، الربا. الربا طبعا اعظم، مظبوط، اعظم بكتير. ومع ذلك الذيب الربا ذنب ليس مكفر، يعني ما ينفعش أطلق عليه كافر حتى لو كفر أصغر، لا يحد لك، لأن الشرع ما سموش كده. بعكس مثلا من أتى كاهنا أو عراف أو امرأة في دورها أو وهي حائض أو انتسب لغير أبيه أو من حكم بغير شرع الله. الشارع سمى الحكم بغير من حكم بغير شرع كافر، مش عاوز كلام زي بالضبط. هل يجوز لنا أن نطلق على غير المصلي اسم غير الكافر؟ أبدا، لا يحل لك. النبي سمى كافر بغض النظر بقى أكبر أو أصغر، لا نحيد عن تسمية المشرع له أبدا بغض النظر حكم الاسم ده إيه، دي موضوع آخر. فعليه أخي الفضل، الحكم بغير ما أنزل الله هذا كفر، عياذا بالله كفر، مش عاوز كلام. والبرلمانات كما لا يخفى عليكم بيسنوا قوانين والمرجعية في القوانين للأغلبية، وده مخالف لشرع الله على الملأ، واخد بالك؟ وده تشريع بغير شرع الله، وده لا يخالف. يبقى هذا نوع من أنواع الكفر، والشرع سمى كفر، ولكن بقى هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ هنا بقى كلام أهل السنة، يأتي كلام أهل السنة يفصلون منه الأكبر ومنه الأصغر. عشان كده احنا بنقول دائما من كفر الحاكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق من الخوارج، ومن لم يكفره على الإطلاق من المرجئة، ومن فصل فهو من أهل السنة والجماعة. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجالة؟ طيب، هنا برضو سؤال يقول أخونا إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة الحديث، ما ضابط السماع؟ هل مجرد بلوغ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليه حتى لو كانت عنده شبهة أنه غير مطالب باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه على دين سماوي كالنصرانية واليهودية، أم يعذر بجهله وبشبهته هذه مع السماع؟ سمع عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الاختلاف في اللغة لم يدخل في الإسلام. وقول بعض الضلال إليه أن دين الإسلام دين إرهاب وقتل، يعذر أم لا يعذر؟ أفيدونا. بص يا أخي الفاضل، أنت كده أشكل عليك إيه معنى كلمة والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي؟ عشان كده بعض إخواننا يقول إيه، وده من الكلام اللي ما ينبغي أن تقوله، يقول إيه ما الفرق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة، وهل يشترط فهم الحجة أم يكتفى ببلاغ الحجة؟ اللي يتكلم الكلام ده مش واخد باله خالص. إخواننا الله يبارك فيكم، كلمة السماع وبلوغ الحجة وفهم الحجة يلزم منه أن يسمع سماعا لا يتطرق إليه احتمال ولا شبهة، ويكون من لوازمه الفهم. وانا حاسبه على ايه؟ يكن بمجرد كده السماع، يعني سمع كلام الغير دون فهم زي ما بيقول لغة تانية، ومن قال ان كده يكون بلغته الحجة؟ كلام ده غير صحيح. يبقى قول والذي نفس محمد لا يسمع بي، اي سمعا ترتب عليه فهم الامر وإزالة كل شبهة عنده. عنده شبهة ولم يتمكن من السماع، هذا يا اخوانا معذور، والله عز وجل اعلى واعلم. تفضل. قاعد علي من اسلام ايه المكره؟ نعم. اخونا بيقول يصح اسلام المكره ومن لوازمه انه اذا ارتد تقطع رقبته. اولا اعلموا رحمكم الله ان حد الرده مجمع عليه، ما فيش فيه خلاف، وضابطه من اسلم وثبت اسلامه وثبت وصف الاسلام له استمرارا، ثم بعد ذلك ارتد واقيمت عليه الحجه واستتيب لمده 3 أيام واصر، تضرب عنقه وماله في ويدفن في مقابر غير المسلمين. دي موضوع خلصان. طيب الرجل اسلم مكره، دائما يا اخوانا كلام العلماء اذا اردت ان تفهمه الفهم السديد انظر الى الواقع، انظر الى الواقع. نتخيل مساله اسلم مكره، معايا يا شيخ؟ اسلم مكره يعني اما ان تسلم واما ان ايه نقتلك. اكرهنا باي نوع من انواع الاكراه. فالرجل قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ده تحت وطئه الايه السيف. ايه بقى معنى كلمه صح اسلامه؟ اي نقبل منه اسلامه ويصير عندنا معصوم الدم ابتداء. وضحت يا شيخ؟ وده في حديث اسامه. قبلنا منه يا عم، ده قالها تعودا من السيف، هل لا شققت عن قلبه؟ يبقى وصف الاسلام ابتداء يعصم ماله ودمه على الدوام ولا ابتداء؟ ابتداء. معايا يا شيخ؟ خلاص يا عم انت معانا. معانا. بعد ذلك بعد فترة بسيطة مثلا 2-3 ساعات 5-6 ساعات يوم ظهر لنا انه لا يقبل الاسلام. بنقول له الصلاة، قال لك صلاة ايه؟ طب زكاة، قال لك لا، ده انا بس لولا السيف ما كنتش ضغط بالشهادتين. خلاص هو ما اسلم. يبقى معنى كلمة قبول اسلامي اي عصمة دمه لفترة محددة بس. وضحت يا شيخ؟ واضحة يا رجالة الامور ديت؟ طيب نقرأ سويا. يبقى دلوقتي مسألة من ادعى لغير ابيه اتضحت يا اخوانا، تحمل على الايه؟ الاستحلال، انه مستحل، او تحمل على انه ايه؟ على الكفر الايه؟ اللي هو كفر النعمة. طيب قال الامام مسلم حدثني هارون ابن سعيد الايلي حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك انه سمع ابا هريرة يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فهو كفر. لا ترغبوا عن ابائكم، ترغبوا يعني ايه؟ يترك نسبه الى ابيه وينتسب لغيره. سيدنا النبي قال ايه؟ فهو ايه؟ كفر. واضح يا مشايخ؟ فهو كفر. طيب قال الامام مسلم حدثني عمرو الناقد حدثني هشيم ابن بشير أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكرة وأنا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا بالكم نسبة الرجل ده الكلام ده في شرع الإسلام قبل الإسلام شيء وبعد الإسلام شيء تاني. نسبة الرجل أو بمعنى أدق المولود إلى ذكر بيبقى في الإسلام عندنا شرطين مجتمعين، الشرط الأول عقد النكاح، الشرط الثاني إمكانية الوطء. كويس يا رجالة؟ الشرط الأولاني إيه؟ قرار الجوز عقد عليه، الشرط الثاني إمكانية الوطء، يعني إمكانية أن يطأ هذه المرأة. في هذه الحالة الولد للفراش. إزاي؟ أهو مراته قسمت الجواز بالكمبيوتر اهي، وإمكانية الوط عايشين في بلد واحد. إيه معنى الفراش؟ أن ينسب إلى الرجل وإلى المرأة بشرطين مجتمعين، الأول عقد النكاح، الأمر الثاني إيه؟ إمكانية الوط، مع الشرط المعروف اللي هو إيه؟ أن تلده بعد أقل مدة للحمل اللي هي كام؟ 6 أشهر. واضح يا مشايخ المسائل دي كده؟ يا حاضر يا شيخ. كده تنعقد النسب. طب الرجل عايش ومراته ولدت وقال يا اخوانا مش ابني، ليس بابني. هنا بيبقى في احتمالين. الاحتمال الاول إمكانية ان يكون ابني بمقاييس الشريعة، وإمكانية ألا يكون ابنه. يعني قال يا اخوانا أده سمت الزواج هي في شهر رجب، وأنا يوم ما كتبت عليها دخلت بها، تولد إزاي يوم العيد؟ خلاص كده الأمر واضح، لأنها وضعت دون 6 أشهر والواد عايش حياة مستقر. خدوا بالكم من دي كويس، لأن الضابط عندنا أقل مدة للحمل أن يولد عندها ويعيش حياة مستقر. كويس، يبقى في هذه الحالة الرجل أتى بالبينة إن فعلا مش ابنه. خلاص مش ابنك، ونبدأ بقى نشوف الأحكام التانية. طيب الأمر الثاني، فعلا ولدته بعد زواجه ب9 أشهر، قال لك فعلا أنا داخل عليها في شهر مثلا المحرم، واخد بالك، وولدت في شوال أو في نهاية رمضان، ولكن يا رجالة مش ابني، ليس بابنك. خلاص في هذه الحالة ما فيش فيها إشكال خالص، أنت بتدعي ودعواك الشرع يحدد. في هذه الحالة تلاعن بينك وبين امرأتك إلا عن المعروف، أشهد بالله أن هذا الابن، وتشير إليه إن كان مولود ليس من مائي ولا ابني 4 مرات. مظبوط، والخمسة عليك ها لعنة الله إن كنت كاذب، وهي تقوم أشهد بالله إن هذا الولد من ماء هذا الرجل زوجي 4 مرات، والخمسة عليها غضب الله إن كان كاذب. طب بعد العملة دي خلاص لا ينسب الولد إليك، والمرأة تطلق منك وتحرم عليك على التأبيد ولها الصداق. طب ومصاريف الولد؟ ولي الأمر يتولى. ده الحكم الشرعي، لا تقول لي بقى لا دي النتي ولا نحلل، كل ده كلام باطل. خدوا بالكم من دي كويس، مالوش أي وزن ولا له أي تأثير في نسبة النسب أبدا. طيب الأمر الثاني، الرجل زنى بالمرأة، واخد بالك، وحملت منه وهي على يقين أن ما في بطنها من هذا الرجل. والقاعدة بقى المشهورة في مصرنا وفي بلاد كثير، خلاص قبل ما الأمر ينتشر جوزوها، مش عاوزين فضايح وجرس ولموا الموضوع. وفعلا اتجوز خلاص وولدت، يقينا الولد من مائه، إجماعا لا ينسب إليه. وضحت؟ برغم ان هو من ماء ما ينسب اليه ابدا. ليه؟ لفقدان شرط، وهو الايه؟ عقد الزواج. واضحه يا رجاله؟ مسائل منتهيه في شريعه الاسلام. اتفضل يا شيخ ماهر. نعم، اي نعم. ابتداء كده ندعو الله عز وجل ونحن في بيته وبين يديه ان يحفظ نساء المسلمين من كل مكروه وسوء. والله مصيبه يا اخوان. اخونا الشيخ ماهر بيقص علي قصه حدثت واخبرت بها. امراه في عصمه رجل وادعت انها حملت من غير زوجها. ده حصلت واضطريت اسفا ان انا احلتها على احدى الزوجات تقص عليها ما حدث عشان افتي. وشرحت لزوجتي ما حدث، خدت بعض ورحت على اخينا استاذ دكتور قسم النساء راس كبيره ومتقن لعلمه، وبدات اتكلم معاه طبيا عشان افهم القضيه، ده فتوى، واخد بالك؟ ولكن اخي ماهر الحكم كالاتي: ان تيقنت هذه المراه، تيقنت مش غلب الظن، ان الحمل الذي في بطنها من هذا المجرم الاثيم الفاجر الغادر ليس لها عذر ان تخبئ عن زوجها. لازم تقول له مهما ترتب. اصل كبرها ايه؟ ان كان غيور هيطلقها، وممكن يقول لك عشان العيال يسكت، واخد بالك؟ هيطلق خلاص، تطلق والله يتولاها، ودي معصية رحمة الله واسعة أهون عليها بكثير من أن تكتم وينسب الابن للرجل وليس بابنه. لأن شوف بقى الايه، شوف بقى المثالب. يدعي الغير أبي، كفر بالله، هيورث ليس من حقه، ولعل تثبت له المحرمية وليس بمحرم. يعني ممكن يقول ابن الراجل ده، والراجل ده له ولاد من زوجة ثانية، صح؟ يبقى هيعد اخوهم وليس باخيهم. ده ممكن يحصل مصايب. يبقى في الحاله دي بنقول لا، تعترف مهما ترتب، عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. واضحه يا اخوانا؟ طيب في شك والامور مش محكمه، وكان هذا الرجل بيطأ وذاك الرجل بيطأ، يبقى في هذه الحاله الولد الايه؟ للفراش وللعاهر الحجري. واضحة يا مشايخ؟ واضحة يا رجالة؟ اتفضل يا شيخ محمد. نعم، تنطبق. بيغير اسمه ليه؟ هذا لا يحل له مطلقا. واضحة يا مشايخ؟ اتفضل يا ولد. نعم. لا، اشرح لي الزوج العرف واقول لك الحكم. اتفضل يا مصطفى. لا، انا بتكلم عن واقع يا مصطفى يا ولدي. لا، انا بتكلم عن واقع يا اخوانا. اخونا بيقول الرجل زنى بالمراه ثم تزوجها بعد ان ظهر حملها ووضعت منه. الزواج اصلا باطل. انا بتكلم عن واقع، ما بقولش حكم الزواج. لا، الزواج باطل، واخد بالك؟ رجل زنى بامراه ثم حملت منه، وارادوا درءا للفتنه ودرءا للمفسده وسترا على العباد ان يزوجوه له، الزواج باطل. والدليل: واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهم، حتى لو كان منهم. ولكن هو خلاص اللي حصل حصل، الزواج باطل. انا بتكلم بقى على ايه؟ ولدت لا ينسب له بحال من الاحوال، وان نسب فنسبه باطل. نعم. نعم. طبعا، لانه من زنا. احنا قلنا ثانيه مشايخه، شروط نسبه المولود الى الذكر. الام سهله، الام دليلها ايه يا ولدي؟ ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، ولدته خلاص ابنه. وبالمناسبه كما تعلمون يكفي في اثبات ان هذا الولد من تلك المراه شهاده امراه واحده اللي هي القابله، اللي هي الداية او طبيبه النساء، لو واحده بس. يعني المستشفى بقى 20 واحده بيولدوا، واللي موجوده طبيبه واحده ولدت كله، العيال اتلخبطوا في بعضهم. تعالي يا ست بقى ودي لنا كل عيل لابنه، لام هنعمل ايه؟ الكلمه كلمتها. شوفوا قد ايه؟ ودي ما بتحصلش للرجل ابدا، عشان يقول لك شهاده المرأة على نص من شهاده الرجل، ده ظلم. قطع الله لسانك والقاك في سجين. لا، ده المرأة في مواضع معينه شهادتها بمفردها تقبل. اهي طببت النساء ولدت خمسة وتلغبطوا، الله بقى العهد عليك انت، ولنا بقى ده ابن مين وده ابن مين وده ابن مين، والكلمة كلمتك. عندها قرائن بقى معينة، ده مثلا الساعة كذا ودي دخل وكده، المهم الكلمة كلمتي، واخد بالك اخي الفضل؟ يبقى في هذه الحالة لابد من الزواج حتى ينسب المولود الى الرجل. يبقى عقد زواج، انتبه، عقد زواج صحيح، بعد ذلك مسألة الايه؟ امكانية الوط، وان تلد بعد مضي ادنى مدة للحمل وهي ستة اشهر من تاريخ الوط. واضح يا مشايخ؟ نعم نعم. بطل زينة. دايما يا دكتور الله يبارك فيك، عاوزكم يا رجالة لما تيجي تطلق حكم شرعي العواطف نحيها، واخد بالك؟ يعني مثلا عندنا امرأة زنت وهي محصنة واعترفت، القاضي قال يلا يا رجالة الساحة الفلانية ارجموه، لبسناها الثياب المنضبطة وقفناها في مكان عشان ما تجريشي، وبدأنا نرمها بالحجار، اللي جه في دماغها فتح دماغها، عينها طارت، سنتها طارت، ما يصعبش عليك، ده حكم شرع. نفس الحكم بالضبط، رجل زنى بامرأة ثم عقد عليها بعد الزنا، خد بالك، وظهور الحمل، عقد النكاح باطل. ازاي؟ والله ده الحكم الشرعي. طب ده الراجل عقد عليها وبعد كده ايه؟ عاش معاها 40 50 سنة، زينة، ازاي؟ الله، حكم الشرع. طب السؤال بقى اللي يتسئل الصح، لان الحكم زينة، وكل الاولاد الذين يأتون من هذا النكاح اولاد زينة لا ينسبون اليه، حتى لو خلف 20 واحد، لحظة واحدة، لا ينسبون الى مطلق. طب عاوزين نصحح، نصلح الغلطة دي ازاي؟ اسهل ما يكون، خلاص هي انت زوجتها وبعد ما حملت من الزنا ولدت، واخد بالك؟ عاوز تصلح انت بقى، هتصلح بعد الولاده ولا قبل الولاده؟ زي حسب ما يتراءى له، قال لك ده هم اكبرون وانا عاوز اصلح على غلطتي، خلاص طلق. ومعنى كلمه طلق، ركزوا فيها كويس، مش معنى النكاح صحيح، ولكن انا بقول له طلق لان المأذون كتب هذا اللي اقصده. وبعد ما يطلق ينتظر حتى يستبرئ رحمه، فإن كانت حامل يستنى لحد ما تولد، واخد بالك انت ازاي؟ طيب حب يصلح غلطته بعد ما ولدت الواد الاولان، طلق. فإن كانت من ذوات الحيض يستبرئ رحمها بكم حيضة؟ واحدة بس، لان ده اسمها براءة رحم مش عد. وبعد ما تحض واحدة، هات ابوها بقى وزوجني يا عم الحاج بنتك، زوجتك بصداق معين وانتهى الامر على ذلك، كده صححت الخطأ. اما ان تستمر فيه، يا اخي الله يعفو عنا وعنك، الله عز وجل لا يعجزه احد في الارض ولا في السماء سبحانه وتعالى، وجهنم تقول هل من مزيد. قال لا، هو الناس لو تكالبوا على الحرام هيغير الحكم؟ استحيل ابدا. ده يا اخوانا ايه؟ تصويب الخطأ. واخدين بالكم يا اخوانا؟ تفضل. مش ابن، يعني هو اخونا بيقول ايه؟ الواد اللي سجله من سفاح بعد بقى ما طلى امه واستبرئ رحمها وجاه ابوها واخوالها واجتمعوا وعملوا وجوزوه، الواد الاولاني نسبه يصح؟ عمره ما يصح، ما يصحش ابدا، لان منشاه من ايه؟ من حرام. اتفضل. يا اخونا بيقول تزوجها قبل علمه انها حامل، الزواج باطل. ليه؟ القاعده العامه عندنا زواج من وطئت لا بد ان يستبرأ رحمها، لازم، دي قواعد ما ينفعش نحيد عنها بحال من الاحوال. يعني اخونا بيقول ايه؟ طيب يا رجاله برضه لازم استحمل شويه، لقد سالتك من قبل عن الزواج العرفي وقلت لي انه حرام. كويس. والآن أخ يسألك عن حكم الزواج العرفي فقلت له في الصورة، ما الصورة؟ ما هو لازم، لازم أعرف الصورة. ولما سألتني وقلت لي حرام لازم تجد في قرينة كانت حافة بالسؤال جعلتني أقول لك أنه حرام. لازم اشرح لي إيه معنى الزواج العرفي، واخد بالك أنت إزاي؟ قل لي والله حصل كيت وكيت وكيت وكيت، بناء على هذه الكيت وكيت أقول لك الحكم الشرعي كذا وكذا وكذا. واضح يا أخواننا الأمور دي؟ أخونا بيقول لو استوفت شروط النكاح وأركانه ولكن اختل التوثيق عند المأذون، ما يستطيع أحد أكرمك الله يقول إن النكاح فاسد، ولكن نمنعه لضرء المفسدة. دي الفتوى، تمنعه لضرء المفسدة مما يترتب عليه المفسدة. يعني وده اللي بيجينا، اي واحد بيقول دلوقتي بنتي اقل من 18 سنه وعاوز اجوزها عن طريق كده، اقول له اوعى، احذر، مع اعتقادنا ان هذا القانون مخالف لشرع الله ولا سمع ولا طاعه فيه، ولكن الاشكاليه ان ممكن حقوق البنت تضيع من جراء هذا النكاح، يبقى ننهى عنه، اما التحريم او البطان والفساد لا. خد بالكم كويس، واضحه يا مشايخ الامور دي؟ واضحه يا رجاله؟ نعم. هنا أخونا يقول السؤال كيف يعامل ابنها في هذه الحالة فيما بعد من الميراث والاختلاط مع الإخوة الذين أتوا من عقد صحيح؟ خلاص كل حالة بحالتها، لا يرث، ويبين الحكم له حتى لا يزداد الجرم جرما وتزداد المخالفة مخالفة. تفضل. نحن قلنا الزواج الفاسد ضابطه من أجازه بعض العلماء، بعض العلماء أجاز قال لك النكاح بدون ولي جائز، هو زواج فاسد، ولكن بيترتب عليه لو تم أولاد يبقى الأولاد ينسبون إلى أبيهم لشبهة النكاح، أما الباطل لا تترتب عليه آثاره. تفضل. يعني أخونا بيتكلم عن امرأة أو فتاة عندها 15 سنة واتجوزت عن طريق المحامي وزوج ما استمرش، ما هو ده بقى القاعدة العامة أو المثل العربي، على نفسها جنت براقش، ما بتسمعوش الكلام ليه؟ يعني لازم يا شيخ صبري لما المسألة تعرض هي لها حل، بس لابد أن يعنف على عدم ذهابه لاستفتاء العلماء وعلى عدم انصياعه للحكم الشرعي في الحالة دي. السؤال هم هل الورق الذي كتب عند المحامي تثبت به حقوق أم لا تثبت به حقوق؟ لازم، واخد بالك؟ لم تثبت به حقوق خلاص، يبقى أصبح الموضوع مع زوجها موضوع تقوى الله فقط، ولي الأمر مش هيعمل لك حاجة. نبدأ بقى نقول له يا ابني تعالى طلق، ماشي أطلق، طب وحقوقها؟ ما لكوش حاجة عندي، وإما مش هطلق، لأن عقد النكاح في أصله صحيح صحيح، ولا تحل هذه البنت إلا بالزواج إلا أن تطلق من هذا الرجل وتنقضي عدته، يبقى لازم يطلقها، واخد بالك انت ازاي؟ اما الحقوق وعدمي فديت مساله ولي امر، والله الراجل كده من ادبه وذوقه ادالكم الحقوق خير وبركه، ما اعطاكم الذي اراه انا لو عرضت علي القضيه وكنت حكما فيه اقول له يا ابني طلق وهنبص راسك. طب وحقوق؟ لا يا ابني لو شوف عاوز كم عشان تطلق. ما هو اصل انت اللي اخطات. واعلم ان عدم طلاقه لابنتك او لموليتك يجعلها قيدا لا تتزوج ابدا الا اذا مات. تخيلها ديت؟ طب واحد يقول لك طب ولي الامر، ما انت مش هتعرف تثبت لولي الامر، ما هو لو المحكمه سهله، لو انت استطعت ان تثبت انه نكحها لولي الامر هتروح للقاضي انا برفع قضيه خلع، ها وانتهت المشكلة. ولكن الإشكالية أنك تعجز عن إثبات النكاح عند ولي الأمر. ولي الأمر هيعمل لك إيه؟ أقصد بذلك القاضي أو الحاكم هيعمل لك إيه؟ يبقى في هذه الحالة نسعى جاهدين إلى أن يطلق هذا الرجل هذه الفتاة. نعم. لا هنا الإكراه بقى وأكرهوه، هنسأل نشوف هذا الإكراه بحق أم بباطل، أصبح قضية أعيان، الفتوى فيها متعلقة على الأعيان بأنفسها. قال له تعالى بقى كتفوه طلق لنموتك مثلا يعني. يبقى الموضوع بملابسات، واخد بالك، يحكى على عالم ويبدأ العالم يفتي يقول الإكراه ده بحق أم بباطل. وطبعا كما ذكرت في بداية الحديث لست من العلماء وما ظنش أننا من طلبة العلم. نسب الولد إلى أبيه الذي هو من السفاح، وكتب في شهادة رسمية كيف العمل والحل بعد أن سجل الولد باسم أبيه الذي هو من السفاح. الحل شيء والحكم الشرعي شيء. الحكم الشرعي كبيرة من الكبائر. الحل والله بقى روح، إن عرفت في مصلحة الأحوال المدنية تغير غير، ما استطعت ذنب ورحمة الله واسعة. هنا أخونا بيسأل بيقول هل يجوز الزواج من المرأة المتمرسة بالزنا بعد استبراء رحمها؟ لا يا أخي الفاضل، النكاح باطل، الزاني لا ينكح إلا زانية. إذا ولدت من زواج الخدن هل ينسب الولد لأبيه؟ ما المراد بزواج الخدن؟ اللي هو الزنا يعني، وهم قاعدين مع بعض كده أراد أن يزني به، قال لها لا الزنا حرام، جوزيني نفسك، قلت له جوزتك خلاص، هو ده اسمه زواج الخدن. اللي بعض الناس بيتوسع وبيقول زواج العرفي، لا، عشان كده دايما لما واحد يسألك عن زواج قول له احكي لي هو ايه بالضبط حتى تكون الفتوى مطابقة للحكم. فضل. يرث من امه، ده احنا اخذنا مبحث وملته عليكم، ولد الزنا يرث من امه لان السبب موجود، لان اسباب الارث اللي هي النسب مش كبرضه والايه والمصاهرة والولاء. فضل. نعم، إن تابت الزانية تزوج وتنكح نكاح العفيفة. معي يا أخواننا كده كم يبقى على المغرب؟ ها؟ طب أقف عند هذا الحد، ونرجو أن تنشغل بإذن الله في الأذكار الشرعية. نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا.